بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الخاتمة، وفيه مسائل متفرقة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في المسألة الأولى وهي ما إذا شك في أن ما بيده زهر أو عسر، يعني قصد به عنوان الزهر أو قصد به عنوان العسر، فإن كان عالما بأنه لم يصلي صلاة الزهر أو كان شاكا في ذلك عدل بما في يده إلى الزهر فيتم صلاته، وإذا كان عالما بالإتيان بها فأن ذمته غير مشغولة بصلاة الزهر ففي مثل ذلك يختم بالبطلان، لأنه على تقدير أنه نوى صلاة الظهر لا يمكن العدول منها إلى العصر لعدم الدليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ولم يحرز أنه قصد العصر فيحكم بالبطلان. قلنا إن هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن المصلي يرى نفسه فعلا في صلاة العصر، وأما إذا أهرز ذلك وعلم بأنه في صلاة العصر بحث بنيته وبنائه فأن هذه الركعة التي بيده قد أتى بها بعنوان صلاة العصر، فيرجع هذا الشك إلى أن الأجزاء السابقة هل أتي بها بعنوان العصر ليحكم بصحتها أو بعنوان الظهر ليحكم بالبطلان، فهذا شك في الصحة والبطلان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، ومرجعه إلى الشك في الوجود، يعني لا يدري أن أجزاء صلاة العصر التي هي تتقدم بالنية هل تحققت في الخارج أم لم تتحقق في الخارج، يبني على الصحة لقاعدة التجاوز. وذكرنا أن قاعدة الفراغ في أمثال المقام لا مسأله لها، فإن قاعدة الفراغ لا بد في جريانها من إحراز الإنوان والفراغ من الشيء والتجاوز عن الشيء، فإذا لم يعلم أن هذه الأفعال أتي بها بأي عنوانين فلم يحرز الفراغ عنها، ولذلك لا يمكن الحكم بصحتها، يعني بما أن عنوان صلاة الظهر وعنوان صلاة العصر من الأنابيل المقدمة فلا ندري أن الموجود في الخارج أي شيء كان هو المأمور به أو غير المأمور به، ففي مثل ذلك لا معنى لجريان قاعدة الفراغ. وذكرنا مثل ذلك ما إذا كان داخلا في الصورة فشك في أن الكلام الذي صدر منه قبل ذلك هل كان هي القراءة أو كان أمرا آخر، دعاء مثلا، ذكر ودعاء أو أمر آخر، ففي مثل ذلك قاعدة الفراغ لا يمكن، فإن عنوان القراءة لم يحرز في الخارج حتى يقال إنه قراءة يشك في صحتها وفسادها فلا بد من البناء على الصحة، وأما قاعدة التجاوز لا مانع منه لأنه داخل في السورة ولا يدري أن الجزء المتقدم عليه فهو القراءة هل أتى به أم لم يأت به ماذا محله، فيبني على الصحة لتجاوز المحل لا للتجاوز عن نفس الشيء، فإن نفس الشيء لم يتأكد. وذكرنا في المسألة الثانية بعد ذلك أنه إذا علم بترك سجدتين من ركعتين فلا يحكم ببطلان الصلاة جزما، لأن ترك سجدتين من ركعتين لا يوجب البطلان، وإنما تبطل الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة باعتبار أنهما ركن في الصلاة، وتبطل الصلاة بترك الركن ولو كان سهوا، فيجب عليه قضاء سجدتين بعد الصلاة. فإن قلنا بوجوب سجدتي السهو تجب سجدة السهو أيضا مرتين، لكل سجدتين يجب سجدة السهو مرة، بل فتجب سجدة السهو مرتين. كنا نتكلم في هذه المسألة وقلنا إن هذا كما ذكر الماتن قدس الله نفسه قد يفرز أثناء الصلاة وقد يفرز بعد الفراغ من الصلاة. فإذا فرزنا أنه فرغ من الصلاة بعد الصلاة علم بترك السجدتين من ركعتين، تارة يعلم بأن هاتين السجدتين قد تركتا من الركعتين الأولتين، يعني من غير الركعة الأخيرة، من الركعتين الأولتين الركعة الثانية والثالثة مثلا، فهذا لا إشكال فيه، يقضيهما ويسجد سجدتي السهو مرتين وجوبا أو استحبابا. وتارة يعلم بأن إحدى السجدتين من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، ففي هذه الصورة تارة لم يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، لم يستدبر القبلة ولم يحدث، فالصلاة قابلة للإتمام والتكميل. إذن على ما بنينا من أن الصلاة في هذا الفرض ليس بمخرج، فهو بعد في الصلاة، فيرجع ويأتي بالسجدة لما بعد السجدة من التشهد والسلام ويقضي سجدة واحدة. ولا بد من سجدة السهو لأجل السلام الزائد. وأما بالنسبة إلى السجدة الكلام هو الكلام أنه يجب سجدة السهو أو لا يجب سجدة السهو، هذا فيما إذا أتى، إذا لم يأتي بما يكون مبتلا للصلاة عمدا وسهوا. وأما إذا أتى بما هو مبتل للصلاة عمدا وسهوا فالرجوع غير ممكنين، والصلاة لا يحكم بالبطلان لأن الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة. فحال هذا حال ما إذا علم بترك سجدتين من الركعتين الأولتين، يعني لا فرق بين الركعتين الأولتين والركعة الأخيرة من هذه الصلاة، حيث إن التدارك غير ممكنين، فلا بد من القضاء بل والصلاة لا تعاد من سجدة واحدة. هذا فيما إذا علم أن إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة. وأما إذا احتمل ذلك، علم بأنه ترك سجدتين ولا يدري من أي الركعات، يحتمل أن سجدة واحدة من الركعة الأخيرة. إذا فرضنا أنه أتى بما يبطل الصلاة وما هو مناف للصلاة عمدا وسهوا فلا أثر لذلك، لا بد من القضاء. وأما إذا فرضنا أن المحل بعد واقع، سلم وبعد السلام علم قبل الإتيان بالمنافي، قبل الإتيان بالمنافي علم بأنه ترك سجدتين ولكن لا يدري أنهما من الركعتين الأولتين أو أن إحداهما من الركعتين الأولتين والثانية من الركعة الأخيرة. إذا كان المنسي السجدة الأخيرة لا بد من الرجوع، وإذا كان من السجدة السابقة لا بد من القضاء. ففي مثل ذلك لا يمكن، والمفروض أنه تجاوز عن المحل بالنسبة إلى الشك، يشك في سجدة الركعة الأخيرة ولكن شكه هذا بعد التجاوز، أي بعد التشهد والسلام، فقاعدة التجاوز في المقام غير جارية، فنبقى نحن بالاستصحاب. مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالسجدة الأخيرة من هذه الصلاة، كما أن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بالسجدة من الركعة التي يشك، يعني طرف للعلم الإجمالي لا يدري أن إحدى السجدتين جزما من الركعتين الأولتين، يعني غير الرابعة أفرز من الثالثة، والسجدة الأخرى مرددة بين أن تكون من السجدة الأخيرة أو من الركعات السابقة. بالنسبة إلى قاعدة التجاوز غير جارية، لأن الشك بعد التجاوز في كل منهما، فنبقى نحن والأصول الأخرى. الأصل في المقام عدم الإتيان بالسجدة من الركعة الأخيرة، كما أن الأصل بالنسبة إلى السجدة الأخرى الأمر أيضا كذلك. الأصل أنه لم يأتي بالسجدة في الركعة الثالثة مثلا أو الثانية. مقتضى جريان الاستصحاب الاقتضاء السجدتين بمقتضى البناء على عدم الاتيان بهما، والرجوع والتدارك هذه السجدة بمقتضى الاستصحاب. فيجب عليه أن يرجع ويتدارك هذه السجدة، وبعد ذلك يسجد السجدتين تداركا لما فات بمقتضى الاستصحاب. ولكن بما أن الفائت على تقدير أنه فات من الركعتين لا عنوان له، بس عنوان السجدة، فله أن يأتي بهذه السجدة بقصد الأعم من السجدة في محلها ومن السجدة خارج الصلاة، فيأتي بسجدة واحدة تداركاً لكن بالعنوان الأعم بقصد ما في الذمة، وبعد ذلك يتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدة واحدة. فلو كان في الواقع أنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة فقد أتى بذلك، أتى بالسجدة في محلها، وكانت الفائت سجدة أخرى أيضا أتى بها بعد الصلاة. ولو فرضنا أن كلتا السجدتين كانتا من الركعة السابقة فقد أتى بهما أيضا، غاية الأمر قد زاد في الصلاة تشهدا وتسليما. ولكن هذا التشهد والتسليم ليست بزيادة عمدية، بل عملا بمقتضى الاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الأخيرة. فيجوز له الاحتياط بذلك، يعني أن يأتي بسجدة أعم من السجدة الأخيرة بقضاء للفائت، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم ويأتي بسجدة أخرى، فلا حاجة إلى ثلاث سجدات. وهل تجب سجدة السهو هنا من جهة السلام الزائد أو لا يجب سجدة السهو من هذه الجهة؟ الظاهر عدم الوجوب، إذ لم يهرز زيادة السلام، وأن هذه السلام بل السلام الأول سلام زائد، فإن مقتضى عدم الإتيان بالسجدة في الركعة الأخيرة، وإن كان لزوم الإتيان بالتشهد وبالسلام بعد السجدة كما ذكرنا، إلا أنه لا يثبت بذلك أن السلام الأول والتشهد الأول كان زائدا، هذا العنوان لا يثبت بالأصل. وجدانا نهتمه أن السجدة الأخيرة من الصلاة لم تفوت، وهذه السجدة قضاء، فعنوان الزيادة لم تتحقق حتى تجب سجدة السهو، بل بتلك الزيادة من جهة تلك الزيادة. نعم، لو قلنا كما اخترنا بأن السجدة المقضية بعد الصلاة جزء حقيقة يقضيها بعد الصلاة باعتبار تغيير المحل، وإلا فبعد لم يخرج المصلي عن صلاته بالسلام، ولا بد في التمت الإتمام من الإتيان بالسجدة الأخيرة، يعني بالسجدة قضاء. ولذلك قلنا أنه لو ترك هذه السجدة عمدا بطلت صلاته، أصل السجدة لم تسقط، وإنما الساقط لزوم الإتيان بها في محلها. بناء على ذلك يمكن القول بوجوب سجدتي السهو للعلم بالزيادة، بزيادة السلام، إما أولا أو ثانيا. إن كان من الركعة الأخيرة فالسلام الأول زائد، فرضنا أنه سلم وبعد ذلك رجع وتدارك وتشهد وسلم فقضى السجدة الأخرى. وإن لم تكن السجدة الأخيرة فائتة فهذا التشهد والسلام الذي أتى به بعد السجدة هذا زائد، وبعد لم يخرج عن السلام على الفرض، لأن الواجب عليه سجدتين لا سجدة واحدة، يعلم بنقصان سجدتين من السلام. فقد تحققت الزيادة في صلاته جزما زيادة السلام، إما السلام الأول وإما السلام الثاني، فعلى ذلك يجب عليه سجدة السهو أيضا. هذا حكم ما بعد السلام. ولو فرضنا أن هذا الشك قد حدث وهو في السلام، علم في السلام وهو في السلام أنه ترك سجدتين، ولكن لم يعلم أن هاتين السجدتين من أي ركعة من الركعات، من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا يعلم أو الرابعة لو فرضنا حال التشهد الثاني، علم بأنه ترك سجدتين ولكن لا يدري أن هاتين السجدتين من أي ركعة من الركعات. فإن علم أنه من الركعتين الأولتين أو من الركعة الثانية والثالثة مثلا، وهو فعلا في الركعة الرابعة، لا أشكال يمضي بزراته ويقضيهما بعد السلام. كما أنه إذا علم أن إحدى هاتين السجدتين من الركعة التي هو فيها، خب يرجع فيتدارك هذا بلا أشكاله. فلو فرضنا أنه هو حال القيام وعلم بترك سجدتين وعلم أن إحدى هاتين السجدتين من الركعة التي قام عنها، فيرجع ويتلافى فيكون المنسي سجدة واحدة يقضيها بعد السلام. هذا أيضا لا أشكال فيه. وأما إذا شك في أن السجدتين إحداهما جزما من الركعات السابقة، السجدة الثانية هل هي من الركعة السابقة أو من هذه الركعة التي قام عنها مثلا، أو فعلا في التشهد في الركعة الأخيرة؟ إذا كان هذا مشكوكا فيه ولم يفرض، قد يفرض هذا قبل الدخول في الغير، شك قبل أن يدخل في الغير، كما إذا رفع رأسه من السجدة وعلم بأنه بقي يعني ترك السجدتين، ولكن لا يدري أن السجدتين كلتيهما من الركعات السابقة أو أن إحداهما من هذه الركعة، فمعناه أنه شاك في الإتيان بالسجدة الثانية من هذه الصلاة من هذه الركعة، وهو بعد في المحل. في مثل ذلك يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة وبالنسبة إلى هذه الركعة، الشك شك بالمال لا بد من الاعتناء به، يعني هذا العلم الإجمالي لا أثر له، العلم الإجمالي بأنه لم يسجد السجدة الثانية إما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة، هذا العلم الإجمالي لا أثر له. قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة تجري ويثبت بذلك عدم لزوم القضاء، لأنه لم يفت منه شيء، بلا قد ركع هنا نقول بلا قد سجد. وأما بالنسبة إلى هذه الركعة، بما أن الشك شك في المحل، لا بد من الإتيان بذلك لعدم جريان قاعدة التجاوز. وأما إذا فرضنا أنه كان متجاوزا، لو فرضنا أن هذا الشك حال القيام، فحال القيام إلى الركعة الرابعة علم بأنه ترك السجدتين إحداهما، فلنفرض من الركعة الأولى مثلا أو الثانية، إحداهما من الأولى والثانية مردد بين أن تكون من هذه الركعة وهي الركعة الثالثة أو من الركعة الثانية، لا يدري بذلك. طبعا قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كل منهما معارض بقاعدة التجاوز بالإضافة إلى الآخر، يشك في نقصان السجدة الثانية من الركعة الثانية، مقتضى قاعدة التجاوز أنه لا يعتني بالشك، يمضي في صلاته ولا حاجة إلى القضاء. ومقتضى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هذه الركعة وهي الركعة الثالثة، المزي وعدم الاعتناء بالشك بلا قد سجد. ولكن المفروض أننا نعلم إجمالا بترك إحدى السجدتين، إذن قاعدة التجاوز غير جارية، فلا بد من أن نرجع إلى الأصول الأخرى. الأصول المتصورة في المقام إما الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال بالبراءة. إذا قلنا أن الاستصحاب لا يجري مع العلم بالمخالفة إجمالا كما اختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، فلا مصلحة للاستصحاب، استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية، واستصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثالثة. نعلم إجمالا بأنه يعلم إجمالا بأنه أترى بأحدهما، فهنا علم بالناقص إجمالا. إذن تصل النوبة إلى الأصول الأخرى غير الاستصحاب. قاعدة الاشتغال تقتضي في المقام الرجوع إلى تدارك هذه السجدة، وأصالة البراءة عن القضاء تقتضي عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى تلك السجدة، يعني سجدة الركعة الثانية، لأنه تكليف جديد يحدث بالنسيان وعدم التدارك، وإلا فالجزئية الأولية ساقطة، يعني تبديل كما ذكرنا. في محله سقط الأمر به جزما، أتى بها أم لم يأت بها، نشك في حدوث أمر آخر بالإتيان بها بعد السلام. إذا شككنا في ذلك مقتضى الأصل البراء، ولكن بالنسبة إلى سجدة هذه الركعة التي يمكنه الإتيان بها، حيث إن المفروض أن الشك شك قبل الدخول في الركوع، مقتضى قاعدة الاشتغال أن يرجع ويتدارك، ولا حاجة إلى تدارك السجدة المشكوك، بل المشكوكة فقط يكتفي بقضاء السجدة المتيقنة وهي قضاء السجدة الأولى، هذا على تقدير عدم جريان الاستصحاب. ولكن الصحيح أن الاستصحاب جار في أسراف العلم الجمالي. لا تصل النوبة إلى الأصول المتأخرة، يعني أصالة الاشتغال وأصالة البراءة، بل يجري الاستصحاب في المقام، ويثبت بذلك وجوب القضاء بالنسبة إلى الركعة الثانية. الأصل أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، ولو لا يثبت بهذا الأصل أنه ترك سهوا، لكن الظاهر أنه مر في محله أن الترك السهوي بهذا العنوان ليس بموضوع. الموضوع هو الترك وعدم إمكان التدارك، ولكن الترك العمدي موجب للبطلان وغير العمدي غير موجب للبطلان، يعني أن ترك السجدة إذا كان عمديا يبطل الصلاة بالترك، وإذا لم يكن عمديا أمكن التدارك يتدارك، لا يمكن التدارك يقضى بعد الصلاة. الموضوع هذا. وبما أن بمقتضى الاستصحاب لم نأتي بالسجدة في محلها لا عمدا بل لسهو أو لنسيان، مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان، ولا يمكن التدارك وجدانا فيجب القضاء. ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدة في هذه الركعة ونتيجته الرجوع والتدارك، فنرجع ونتدارك، فلا بد من الجامع بين قضاء السجدتين بعد الصلاة والإتيان بالسجود في نفس الصلاة، فلا يكون هذا مثل العلم بعد الصلاة. قلنا هنا يمكن الاحتياط بالإتيان بهذه السجدة بعنوان الأعم من القضاء ومن السجدة في الركعة الأخيرة، هنا ممكن. المفروض أنه في السلام فيرجع ويأتي بهذه السجدة ويتم صلاته ويقز السجدتين. وأما سجدة السهو بالنسبة إلى هذا القيام الذي بل جلس عنها لأجل هذا القيام لا يجب، لأنه لا يثبت صلاة عدم الإتيان، إلا أن العلم الإجمالي بزيادة أحد أمرين، إما القيام وإما الجلوس. إذا فرضنا أنه لم يكن آتيا بالسجدة فهذا القيام كان قياما زائلا، وإن كان آتيا بالسجدة فهذا الجلوس الذي جلس وسجد هذا زائلا، فهو عالم بين بزيادة القيام أو بزيادة الجلوس والسجدة. إذا بنينا على لزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ففي مثل ذلك يجب سجدة السهو أيضا. وملخص الكلام أن الشك في الأثناء يفترق عن الشك فيما بعد الصلاة، في الشك فيما بعد الصلاة يمكن الاكتفاء بسجدتين بالإتيان بإحدى السجدتين بعنوان ما في الذمة أهم من القضاء ومن التدارك في المحل، هذا في المقام لا يمكن بناء على جريان الاستصحاب كما افترنا. فالواجب أمور ثلاثة، بل الإتيان بالسجدة في المحل والإتيان بالسجدتين بعد ذلك ثلاثة باعتبار كل من السجدتين، وسجدة السهو لو قلنا بوجوبها لكل زيادة ونقيصة. الحمد لله.